في مثل هذا المساء يطيب اللقاء على مائدة العلم والإفتاء.
في برنامجكم
أم عبد الله، تفضلي بالسؤال.
سؤال
من رسائل الجوال، هذا السؤال وصلنا من أحد الإخوة، يقول
سؤال على الهاتف.
يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سؤال على الهاتف.
برنامج يصل السائلين بمجموعة من العلماء المعتبرين
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. هذه الحلقة تأتيكم من فريق العمل من التنفيذ الزميل تركي ابن علي الهزاع، ومن التقديم محدثكم ناصر ابن صالح الصالح، وفي الإخراج الزميل ماجد بن راشد الدباس. أهلا بكم، كما أرحب باسمكم وباسم فريق العمل أطيب ترحيب وأجمل ترحيب بضيفي ومضيف حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ حلقتنا هذه بعد إذن شيخنا بالاتصال الأول من أختي حنان من مكة. تفضلي.
ألو شيخ.
تفضلي أختي حنان.
شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم لبس القصير قدام النساء؟
طيب، الثاني.
السؤال الثاني: شيخ، عندي صورة يعني طفل يحطها في الجوال، يجوز ولا ما يجوز؟
صورة الولد؟
أيوة، طفل يعني، صورة طفل في الجوال.
طيب، تفضل صاحب الفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالنسبة للسؤال الأول، فإن لبس القصير للمرأة عورة المرأة مع المرأة كما ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله كعورة الرجل مع الرجل، هذا من حيث الأصل، لكن لا يعني هذا أن المرأة تأتي في مجامع النساء كاشفة عن ساقها وعن صدرها وعن المواضع التي يعد كشفها إخلال العورة، لأنه ولو قال العلماء أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فهذا في الأصل من حيث العورة المغلظة التي ينبغي صيانتها، ولا يستلزم هذا التهتك والتساهل حتى يصبح النساء يحسرن عن صدورهن وعن ساق ونحو ذلك، لأن هذا مخالف للمروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء مطلوب، وأن المرأة أن تتعاطى أسباب الحشمة، كما أن رجاء رجل في وسط الرجال كاشفا عن صدره ولابسا فقط ما بين السرة والركبة لاستهجنه الناس. وقال بعض العلماء إن ارتكاب ما يخل بالمروءة يدل على نقص عقل الإنسان، ولذلك ينبغي على المرأة الموفقة أن تتعاطى أسباب الحشمة والحياء، لأن الحياء من الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان. فهناك فرق بين قولنا أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وبين قولنا أن الإخلال بالحياء وخدش الحياء يضر الناس في عامهم وخاصهم، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، خاصة إذا كانت قدوة، لأن بناتها يقتدين بها. فليس من الحشمة ولا من الحياء أن تلبس المرأة اللباس الذي يبدي هذه الأشياء ولو كانت بين النساء، لكن لو أن هذا الشيء انكشف ورأته المرأة من أختها لم نقل إنه حرام، لأنه ليس هناك نص يدل على أن هذا محرم للمرأة مع المرأة. ولذلك لا ينبني على عدم التحريم فتح الباب لأن تفعل المرأة هذا في المجامع، كما أنه لا ينبغي على عدم تحريمه على الرجال أن يأتي الرجل في مجامع الرجال ويلبس ما لا يليق به مما فيه خدش للحياة، لأن هذا يمس بعامة الناس. ونبه العلماء رحمهم الله على أن هذه الأمور كلها تدخل في كمال المروءة، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي الحاء. فإذا كانت مجامع المسلمين فيها الحشمة وفيها الحياء استقامت أمور الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحياء بكونه خيرا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء يعني يقول له ليش تستحي، لا تستحي وخليك رجل وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يقول لا تستحي، قال له دعه أي اترك ولا تنهه عن الحياء، قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء يأتي بخير، ومعناه مفهوم أن ترك الحياء لا يأتي بخير. فكون بعض طلبة العلم يقرأ أن العلماء يقولون عورة المرأة مع المرأة كما بين السرة والركبة ويجيز للنساء أن يأتين في المجامع كاشفات وكذا، هذا مخالف للأصل الذي ذكرناه، أن كلام العلماء يتكلمون على أنه لو وقع نظر المرأة لهذا الشيء، ولكن لا يتكلمون على مسألة الحياء التي وردت بها النصوص واعتبرتها. ولا شك أن المرأة إذا تعاطت أسباب الحشمة حفظ الله لها دينها وحفظ لها مروءتها، ولذلك يقولون يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، كأن الحياء هذا صيانة وحفظ. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الاستقامة على طاعته ومحبته ومرضاته، أن يوفقنا لبلوغ الكمالات، وأن يصرف عنا رذائل الأمور وما لا يرضيه سبحانه. أما السؤال الثاني بالنسبة للصورة، الصورة في زمانه مختلف فيها، هذا الصورة الفوتوغرافية مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنها حبس للظل، وبعضهم يرى أنها باقية على الأصل. والقول بأنها باقية على الأصل أقوى في نظري والعلم عند الله، لأن الحبس بالظل لا يكون إلا بفعل فاعل، ولذلك تبقى على الأصل من التحريم، فلا يتصور الإنسان إلا عند وجود الضرورة والحاجة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذا حدث وصورت مثلا طفلها في جوالها، هل لها أن تثبت هذه الصورة في يعني كصورة تعريفية مثلا أو كذا؟
إذا كان استفتت أحد يرى جواز ذلك هي ومن استفتت، أما أنا لا يظهر لي جواز هذا، لأن الأصل العام الذي يقتضي تحريم الصور والوعيد الشديد الوارد فيها شامل لجميع الصور، حتى يدل الدليل على التخصيص، ولا أعرف دليلا يفرق بين هذا وهذا، فيبقى على الله تعالى.
ننتقل إلى المتصلة الكريمة أختي أم حمد، تفضلي أختي أم حمد. الأخت الكريمة أم حمد معنا على الاتصال، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير، يقول مثل الشيخ.
اسمعك الشيخ، أسئلتك إن أذنتي.
معي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول، أنا تزوجت من رجل.
أيوة.
وكان كبير في السن وبعدين طلع مريض.
طيب.
ولما جيت عند أهلي رفضت الرجوع معه وطلبت الطلاق منه وطلقني، هل علي إثم في ذلك؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، هل العدة في المرأة تنتهي بعد 3 أشهر أم بعد الدورة 3 مرات؟ لأن الدورة تبدأ في بداية الشهر.
طيب
هل آخر الشهر من العدة أم لا؟
طيب أختي الكريمة، معك سؤال ثالث أو خلاص؟
لا مشكور.
طيب سيجيب الشيخ إن شاء الله.
لحظة بالنسبة للمرض كلها، السؤال الأول بالنسبة للمرض إيش هو؟
هو عنده مريض في السكر وعنده مريض في العلاقة الجنسية، يعني شبه معدومة نهائيا.
طيب
الثابت في النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا سألت الطلاق من غير ما بأس، أما إذا سألت الطلاق من الشيء الذي فيه بأس فهذا حقها. مثلا أن تزوج من رجل إذا كان مثل ما ذكرت عاجز عن إعطاء الحق للمرأة في عشرتها الزوجية، ومثل ما ذكر العلماء في القديم العنين، هذا أصلا يثبت به الخيار إذا ثبت أنه عاجز كليا عن القيام بحق الزوجة، هذا يثبت لها الخيار على التفصيل المعروف عند أهل العلم، ويكون عن طريق القضاء. لكن وقد قضى في عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العنين له في قضاء، ومضت هذه السنة عند أهل العلم رحمهم الله. لكن من ناحية تصرفك أنت ما نستطيع أن نقول أنه صواب أو خطأ حتى نعرف حقيقة ما جرى. إذا كان أرسل الكريمة الرجل تزوجتي ولم تخبري ولم تعلمي أن عنده هذا هذه مرض السكر، ما هو بعذر يمنع من النكاح، فقد يكون الرجل معه سكر وهو قادر على أن يقوم بحقوق الزوجة ويؤديها لها. لكن ما ذكرتي من عجزه في هذه الحالة يسوغ لك طلب الطلاق إذا خفتي على نفسك الفتنة ولم تخبري ولم تعلمي بوجود هذا الشيء فيه. أما إذا كنت تعلمين فهذا لا يجوز لك، ولذلك تردين تطلبين الخلع إذا كنت تعلمين، تردين له حقه، لأنه إذا أخبرتي بأنه عاجز ورضيت به ثم بعد النكاح قلت لا، في هذه الحالة تردين له المهر تخالعيه، لأن هذا ظلم له في هذه الحالة. وأما بالنسبة للعدة، العدة طبعا إما أن تكون المرأة من ذوات الحيض وإما أن تكون المرأة من غير ذوات الحيض، وغير ذوات الحيض اللي هي الصغيرة لم تحض والكبيرة الآيسة من الحيض. أما إذا كانت من ذوات الحيض بمعنى أنها تأتيها الدورة، فالله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقر إما الحيض وإما الطهر، ولا علاقة بأول الشهر وآخر الشهر، ما له علاقة. إن قلنا الحيض يصير ثلاث مرات، تأتيك العادة الدورة ثلاث مرات، المرة الثالثة تكون تماما للعدة، إذا قلنا أن ثلاثة قروء ثلاث حيضات. وإن قلنا ثلاثة قروء ثلاثة أطهار وهو الأقوى، لأنه قال ثلاثة قروء، والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، ولأن بناء على هذا يصبح تأتيك الدورة وبمجرد ما ينقطع الدم وترين علامة الطهر هذه قر كامل تخرجين به، حتى تتمين ثلاثة تخرجين بها من عدتك. إذن مسألة الشهر نفسه آخره وانتهاءه ليس بها عبرة، العبرة إما أن تحيضي ثلاث حيضات وإما أن تطهري ثلاثة أطهار، والأقوى أنك تطهري ثلاثة أطهار في أصح قوله العلماء، مما يعني رجح أن يعني عند علماء مرجحات كثيرة في مسألة أن الطهر هو القرء. وبناء على ذلك إذا هي استفتت من يرى الحيض تعتد بالحيض، يعني الحين النساء اللي كانوا يعتدون بالحيض واستفتوا من أفتاهم بالحيض يعملن بهذا، والنساء اللاتي يستفتين من يرى الطهر يعملن به، هو فقط الخلاف في الطهر في الحيض والطهر. أما الشهر نفسه مثل ما ورد في السؤال أنه مثلا جاءها في أول محرم، جاءتها العادة في أول محرم عشرة أيام وطهرت في اليوم الحادي عشر، فالعبرة بالعشرة أيام وباليوم الحادي عشر، ما بعد ذلك ما بعبرة، ما له تأثير في العدة. فهي تسأل هل تنتظر إلى نهاية شهر محرم شهر إذا قلنا أنها ثلاثة شهور، مثلا جاءتها في ثلاثة شهور، جاءتها في محرم وصفر وربيع، ففي أول ربيع حاضت ثم طهرت، ما تنتظر إلى نهاية ربيع، هذا هو محل السؤال للأخت، فما يلزمها أن تنتظر إلى نهاية ربيع، بمجرد حيضها أو طهرها في أول ربيع كافي. العبرة بالحيض أو الطهر، أما تمام الشهر مثل ما ورد في السؤال فليس بلازم على المرأة أن تنتظر نهاية الشهر. أما النوع الثاني من النساء وهن اللاتي يئسن من المحيض، كبيرات السن اللي انقطع عنهن الحيض ويأست منه، أو بلغت سن اليأس عند من يقول بسن اليأس بتحديد سن اليأس، أو الصغيرة التي لم تحض، هؤلاء النسوة عدتهن بالأشهر، كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فبين أن الاعتداد بالشهر راجع إلى هذين النوعين. في هذه الحالة تنتظر إلى نهاية الشهر. إذا كانت مثلا امرأة كبيرة في السن وطلقها زوجها وارتفع عنها الحيض فتمكث 3 أشهر وتنتظر إلى نهاية الشهر الثالث. أو كانت صغيرة عقد عليها ولم تحيض بعد فحينئذ عدتها بالأشهر. هذا الذي يبحث فيه في نهاية الشهر في هذا النوع من النساء. أما التي معها حيضها فالعبرة مثل ما ذكرنا إما بالحيض وإما بالطهر على الخلاف المشهور بين أهل العلم رحمه الله والله تعالى.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أنتقل إلى أسئلة السائلين عبر الاسمس. هذا أو هذه السائلة الكريمة رمزت لاسمي أنا أعتذر الحقيقة عن ذكر الرموز. يقول أو السائل عفوا: جمع المغرب والعشاء في السفر، وجدت جماعة يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعد، وما الحال والعمل إذا كانت الحالة بالعكس؟ لا أعني لا أدري ما قصده بالعكس لكن هكذا سؤاله. صحيح.
بالنسبة للجمع في حال السفر فهو رخصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وعبد الله بن عمر وحديث معاذ رضي الله عن الجميع وحديث معاذ في السنن. هذه الرخصة يشرع الإنسان يجمع فيها بين الصلاتين. لكن بالنسبة للسؤال السائل أنه دخل فوجد رجلا يصلي العشاء والسائل لم يصلي المغرب،
يبدو أنه قال جماعة يقول جماعة يصلون، يبدو أنهم مقيمون
سواء رجلا أو جماعة ويريد هل يدخل مع هذه الجماعة. فما داموا مسافرين وسيصلون ركعتين خفف بعض العلماء في مسألة اقتداء المغرب وراء العشاء في هذه المسألة لأنه سيصلي الإمام ركعتين ويسلم فيقوم هذا ويقضي ركعة، وحينئذ يسوغ أن يصلي المغرب وراء العشاء في هذه المسألة، أي أن يكون الإمام مسافرا يصلي ركعتين فيصلي وراءه المسافر ركعتين بنية المغرب ثم يقوم يأتي بركعة ثالثة. هذا خفف فيه بعض العلماء رحمهم الله وله وجه. لكن لو كان يصلي العشاء تامة 4 ركعات فلا تصلى وراءه المغرب لأنه في هذه الحالة سيخالف الإمام فسيجلس التشهد، فإن جلس التشهد وسلم سلم قبل إمامه، وإن جلس التشهد وانتظر الإمام حتى ينتهي من 4 ثم سلم معه فإنه قد خالف الإمام وانفصل عنه في ركعة تامة، وهذا كله مخالف للسنة الصريحة في قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومذهب جمهور العلماء على عدم جواز الإتمام الإمام عند مخالفة صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب الذي عبر عنه بالعكس. فالمقصود أنه في هذه الحالة سيخالف الإمام. ثم هذا المذهب الذي يقول يجوز له يقيس على صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت رخصة خارجة عن الأصل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة إذا كان العدو في غير جهة القبلة يصلي بهم ركعة يقسمهم طائفتين يصلي بالأولى ركعة فتقوم تحرس ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعة ثم تذهب ثم تأتي الطائفة الأولى وتقضي ما فاتها أفرادا وهكذا الطائفة الثانية. فهل نقول هل يصح لأحد الآن أن يأتي ويقول يجوز أن يصلي مع الإمام ركعة ثم يأتي وينزل متاعه من السيارة ويقضي ثم يرجع قياسا على صلاة الخوف؟ نقول صلاة الخوف خرجت عن سنن القياس وما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس. فهذا المذهب الذي يقول إنه يصلي المغرب ويجلس التشهد وينتظر الإمام حتى يسلم معه أو يسلم قبل الإمام مخالف لصريح قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا مذهب جمهور العلماء وهو الذي دلت عليه السنة. ومما يدل على ضعف هذا القول الذي يقول بقياسها على صلاة الخوف أولا أنه قياس العبادة، القياس العبادة في مثل هذا ضيق. ثانيا أن الأصل معدول به عن سنة القياس. وثالثا أن هذا المذهب الذي يقول يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء ويسلم قبل الإمام أو ينتظر تسليم الإمام، المأموم خالف الإمام في النية وخالفه في الفعل. بمعنى أن الإمام ينوي العشاء وهو ينوي المغرب، فالنية مختلفة، وخالفه في الفعل لأن الإمام قام للثالثة والرابعة وهو لم يقم وسلم قبل الإمام قبل إمامه، وهذه مخالفة للفعل. فإذا أصبح حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به لم يحقق منه شيئا، لا في الظاهر ولا في الباطن، يعني لا في النية ولا في الفعل، ولذلك يعتبر مصادما لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي هو أصل في الإمامة. وقد صرح عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة قال: فلا تختلفوا عليه، أي لا تختلفوا على الإمام. وكونه يجلس التشهد ويسلم قبل الإمام هذه مخالفة، وخالفه في ركن الصلاة الذي هو التحليل والخروج منها، وهذا ليس بالأمر الهين. فهذا الاجتهاد والقول بالقياس مرجوح في جانب النص الصريح الذي يدل على أنه ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه وأن لا يخالفه. فمذهب جمهور العلماء بعدم صحة المغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب خاصة في حال التمام هو الأرجح في نظري لقوة دلالة السنة وضعف القول الذي يقول بخلافه، لأنه مبني على القياس، والقياس في مثل هذا ضعيف، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. ننتقل إلى المتصلين الكرام. هذا أخي أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك فيك، حياكم الله.
أشهد الله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبته من أجله.
الله يجزاك بالخير. شيخ محمد، في سؤال: حكم تقبيل اليدين للوالدين.
سؤال آخر؟
لا لا، جزاك الله خير.
طيب.
تقبيل يد الوالد ويد الوالدة لا بأس به ولا حرج، وهو من البر. وقد ثبت في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها كانت إذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت من مجلسها قبلت يده صلوات الله وسلامه عليه وأجلسته مجلسها. فهذا أصل عند العلماء في جواز تقبيل يد الوالد ويد الوالدة، والتقبيل نوع من الذلة التي أذن بها شرعا، وذلك قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فللوالدين حق كبير على الولد، فيجوز أن يقبل الولد يد والديه أبا كان أو أما، والله تعالى أعلم.
صلى الله عليكم وشكر الله لكم. أخي عبد الرحمن حياك الله.
الله يحييك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد.
نعم.
نعم حياك الله.
الله يحييك، كيف حالك شيخنا؟
بخير الله يحفظ، حياكم الله، تفضل.
الله يبارك فيك شيخنا. بالنسبة للمسابقات اللي تقام للقرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، هل يجوز المشاركة فيها بنية يعني نيل الجائزة أو نيل الجوائز والحصول على الجائزة؟
طيب، سؤال آخر أخي عبد الرحمن.
لا لا، هذا فقط. طيب. سؤالي
أولا بالنسبة للمسابقات والأنشطة التي تكون دعوية، هذه إذا كانت الجهات التي تقوم بها استفتت من يثق به من أهل العلم وأخذت بفتواه، فلا ينبغي التشويش عليها والسؤال عنها والبحث عن مشروعيتها، ما دام أنهم قد استفتوا من يثق بعلمه وأفتاهم بجوازها ورخص لهم في ذلك فقد أدوا ما عليهم. المسألة الثانية، الشخص إذا جاء يدخل للمسابقة وفي نيته أن يأخذ المال وليس في نيته حفظ القرآن ولا إتقانه، أن هذا شيء ثانوي بالنسبة له، هذا لا شك أنه مخالف لما ورد في شرع الله عز وجل، فإن القرآن ما نزل من أجل أن يطلب الإنسان به حطام الدنيا، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالقرآن نزل للتدبر وللعلم، وهو سوق الآخرة وليس سوق الدنيا. فمن كان يريد أن يحفظ القرآن أو يضبط القرآن أو يحفظ العلم أو يضبط العلم فلا يدخل في نية الدنيا فيفسد عليه الأجر. فكونه يدخل بنية الدنيا هذا نسأل الله السلامة والعافية وبال عليه، والذي يريد الدنيا يبحث عن سوق الدنيا، والقرآن ليس سوقا للدنيا، القرآن سوقا للآخر، هو سوق الآخرة. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل في كتاب الله عز وجل وفي حرمته، أن يراعي هذه الحرمة
بقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن أن أن يقرأ القرآن وأن يعمل به لمن من أجله نزل، وهو أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بذلك. فمقاصد الدنيا هذه لا خير فيها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
الله مستعان. شكرا لك أخي عبد الرحمن، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم صلى الله عليه. هذا من الأسئلة التي وردت عبر الرسائل. الأخت الكريمة رمزت لاسمها برمز، أعتذر حقيقة عن ذكر الرموز تماما. تقول: زوجة جاءت لبيت أهلها غاضبة من زوجها بسبب ظلمه لها وضربها لتضع حدا لتصرفاته ولأخذ فرصة للتفكير، ووقف معها إخوتها ووالدها وطلب الطلاق أو وطلب الطلاق، وبعد شهر قررت الرجوع إليه بعد محاولات منه وأهله بأن ينصلح حاله، خاصة بأنه من المواظبين على الصلاة جماعة، ولكن أخلاقه ولسانه مع زوجه سيئة جدا. رجعت له ولكن والدها غير راض عن رجوعها، غاضب منها، فما حكم رجوعها لزوجها وما حكم أيضا غضب والدها؟
هذا السؤال الحقيقة في إجمال، يعني يحتاج إلى التفصيل في أمور حتى يعرف يعني مدى شرعية خروجها من بيت الزوجية. خروج من بيت الزوجية ليس بالأمر الهين، هذا أمر عظيم، يجوز للمرأة أن تترك بيت الزوجية إلا بمسوغ شرعي يجيز لها ذلك. لا يجوز لإخوانها ولا لقرابتها أن يؤوها وأن يناصروها إلا بعد التأكد من استحقاقها لذلك، لأن العصمة الزوجية أمر عظيم وميثاق غليظ، فلا يجوز لأحد أن يعين أحدا على هدم بيت الزوجية. إذا جاءت المرأة تشتكي تنصح بالصبر واحتساب الأجر، لكن إذا كان مثل ما ورد في السؤال أنها مظلومة وتضرب ويعتدي عليها هذا شيء آخر. والمهم فقط أن نعرف ما الذي جرى حتى نستطيع أن نقول أن خروجها مسوغ أو لا، لأن غضب الوالد مبني على هذا الأمر. فإذا كان امتناع الوالد من رجوعها مبني على أصل شرعي ومسوغ شرعي فهذا حقه، والوالد له الحق. يعني ينظر الوالدان هما أنصح الناس للولد، وقد يمتنع الوالد من الإذن لولده ابنا أو بنتا، وقد تمتنع الأم من الإذن لولدها ذكرا كان أو أنثى، وهي تنظر في مصلحته. فلا نستطيع أن نصوب الأب ولا أن نخطئه، لأن السؤال ما هو واضح، يعني تحتاج إلى أحد ينظر في المشكلة كاملة لمعرفة رجوع المرأة وعدم رجوعها. إذا كان الوالد امتناعه لعذر شرعي وتبين أن معه الحق فتبر والدها. الإشكال فإن الإشكال أن ترجع إلى زوجها وأن تبر والد، فهي إذا لم ترجع لزوجها عصت، وإذا رجعت لزوجها عصت والدها. فمن الذي يبين الصواب في الأمر؟ فإذا كان خروجها مسوغا وهذا الزوج ظالم ومؤذي، وتفرس الوالد مثلا أن هذا الزوج يقول كلام يرجع عنه، أو سبق أنه تعامل مع الولد فقال لابنته لا ترجعي، إذا من حق الوالد ذلك، ويجب على المرأة أن تطيع، لأن امتناعها من الرجوع إلى الزوج هنا لسبب شرعي، ومنع الأب لها له مبرره. وأما إذا كان تبين أن الأب يعني تأثر كثيرا مما حصل، والذي حصل لا يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق أو تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية، فحينئذ الحق قائم للزوج. دخول الوالد في هذه الحالة نشز، إن أمر ناشز خارج عن الأصل، بمعنى أنه عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون يعني الصواب مع المرأة وأذية الزوج لها أذية ليست بتلك، كما يقع في بعض الحالات في غير حالة السؤال اللي فيها ضرب وأذية، يعني في بعض الحالات ما فيها ضرب ولا فيها أذية، وقد يكون الزوج بذيء اللسان بأشياء يعني بسيطة ما توجب يعني الخروج من البيت. فإذا كانت أذية الزوج لا تبيح الخروج من البيت، أصبحت المرأة ملزمة بالرجوع إلى بيت الزوجية. فإذا جاء الوالد يقول لها في هذه الحالة لا ترجعي، يكون عاصي لله عز وجل، لأنه منع المرأة والحق لزوجها. هذه الحالة الأولى. إذا كانت المشكلة التي وقعت ضابطها لا تبيح خروج المرأة أو أباحت خروج المرأة وحلت تماما، فحينئذ ليس من حق الأب أن يمنع الزوجة من زوجها، ونقول عصمة الزوجية أقوى من طاعة الوالدين، لأن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف وهي ملزمة بطاعة زوجها، فتقدم طاعة زوجها على بر الوالدين في هذه الحالة لأن فيها تخبيب وإفساد الزوجة على زوجها. الحالة الثانية مثل ما ذكرت السائلة يكون فيها ضرب وأذية وإضرار، والوالد له اجتهاد في هذا ورأى الأصلح ليعرف بنته، يعرف الزوج أو جلس مع الزوج أو جلس المشكلة ومضى فيها ورأى أنه ليس من المصلحة عوذ المرأة، إذن العصمة هنا تأثيرها ضعيف، ورجوع المرأة إلى بيت الزوجية ليس من الحكمة بناء على جميع المعطيات الموجودة. في هذه الحالة تطيع أباها وتبر أباها. فالموضوع كأصل هذا هي قضية كلها في مسألة عصمة الزوجية، لأن الواجب على المرأة أن ترجع إلى بيت الزوجية وبر الوالدين.
الله مستعان.
والترجيح ما بينهما موقوف على معرفة سبب الخروج، إن كان مثل ما ذكرنا سبب الخروج ما لا يمكن علاجه وغلب على ظنها مفسدة مستديمة أو كذا واجتهد الوالد فيها فتبر والدها ولا تعقه، وكذا لو أن أخاها الكبير ما كان لها أب واجتهد أخوها الكبير أو عمها أو نحو من القرابة ورأى أنه ليس من الأصلح أن تعود، ففي هذه الحالة تبر وتصل رحمها، وهذا مقدم على الزوج ويعوضها الله خيرا منه إذا كان في أذى يعني وغلب على الظن أن رجوعها مفسدة، فتتق الله في رحمها وتبقى مع قرابتها في هذه الحالة. أما إذا كان الموضوع يمكن علاجه والرجل رجع وتاب وأصر الوالد عنادا أو أصر الوالد لأسباب يعني شخصية فهذا أمر آخر لا يؤثر في عصمة الزوجية، هذا ما ظهر في الموضوع والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا التوضيح وهذا البيان. إذن لي صاحب الفضيلة أن نختم بهذا الاتصال، نأخذه على عجل إن أذنتم ونختم به في دقيقة ونصف أو نحوها. أخي فالح من ينبع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حال الشيخ، نبغى نكلم الشيخ لو تكرمت.
يسمعك الشيخ، أرجو أن تجمل سؤالك إن أذنت.
لو تكرمت بالنسبة للفضل أفضل، هل قول سبحان الله في اليوم 100 مرة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة؟ لأن كليهما ورد فيهما حديث من أتى بهما أو زاد فله يعني الأجر.
طيب سؤال آخر
بالنسبة لخروج المصلي بعد الأذان، إذا يريد أن يخرج إلى المسجد الثاني وهو إمام مسجد لكنه حاضر درس،
طيب
فهل يدخل في حديث أبو هريرة؟ طيب. أما هذا فقد عصى بالقاسم.
الله يحسن إليك، سيجيب الشيخ إن شاء الله. شكرا لك.
بالنسبة للسؤال الأول، التهليل لا يعدله شيء، أن أفضل القول وأفضل الكلام قول لا إله إلا الله، ولأن لا إله إلا الله فيها معنى التسبيح، أن التسبيح التنزيه، فلا إله إلا الله لا يعدلها شيء، هي كلمة التوحيد وهي أساس الملة والدين، فهي أفضل القول وأحب الكلام إلى الله عز وجل وأعظمه أجرا عند الله سبحانه وتعالى وأعظمه زلفى للعبد. وأما التسبيح فله فضله وله شأنه، مسألة التفضيل بين التهليل، التهليل مقدم على جميع الأذكار، هذا أصل عند لا إله إلا الله لا يعدلها شيء بالنسبة لألفاظ الأذكار. وأما سألت عنه أنه إذا أذن المؤذن وعنده مسجد آخر فينبغي عليه أن يخرج قبل الأذان حتى لا يخالف السنة والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. ثمة إشكال يسير، لكن إن أذنتم كان خروجه لمرة أو مرتين عارضتين بعد الأذان، هل يعني فيه شيء أحسن الله إليكم إذا كان
إماما؟ إذا خرج الحقيقة الإمام عليه واجب، عنده واجب، فإذا سهى وما انتبه إلا والمؤذن يؤذن وخرج ما في بأس لأنه خرج العذر.
أحسن الله إليكم.
لكن إذا كان حفظك الله أنه ينتظر وبقدرته أن يخرج قبل الأذان هذا هو اللي مشكل، يعني ما نستطيع نفتي به لأنه مخالف للسنة. فبإمكان الحمد لله الآن تيسرت وجود الأجهزة والسماعات، حتى لو خرج الأذان، وفي فائدة في الدرس بين الأذان والإقامة يسمعه خارج المسجد.
الحمد لله.
أيوة، الأمر ليس بذلك أن يخالف السنة. السنة لا يخرج الإنسان بعد الأذان إلا من حاجة وضرورة. الله تعالى عنه.
اللهم
صل. قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. نعم.
إذن بهذا التوجيه الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. في الختام كما نبدأ على تمام، شكر للملك العلام جل في علاه، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى مع معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح صحيح لكم.
ولكم، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. الله
الله مستعان. إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم. هذه رق تحية من فريق العمل من التنفيذ الزميل تركي بن علي الهزاء، ومني محدثكم ناصر بن صالح الصالح، ومن الإخراج المخرج القدير ماجد بن راشد أدبس. كل يقول لكم هنا إلى اللقاء قريب وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء.
سؤال على الهاتف.